الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم ارفع رايه القران في كل مكان. اللهم اعد المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احصرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اكملنا بشفاعتك. اورثنا حوضه. لا تحرمنا اجره ولا تفتنا لا بعد. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. وكل شيء ما خلا الله باطله. وكل نعيم لا محالة زائل الا نعيم الجنة. يقول الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان القبر ينادي ابن ادم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر يا ابن ادم تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن ادم تاكل اليوم على ظهري وغدا سيعصرك الدود في بطني. من الواحد من الباقي من الواجد من الماجد من الحي من القيوم من العلم من العظيم من المعز من المذل من المحيي من المميت من مالك الملك من ملك الملوك من الرافع من الخافض من الولي من القوي من الرزاق من ذو القوة المتين من ملك الملوك من ملك الملوك من القابض من الباسط من المعطي من المانع من المجيد من الحميد من الغفور من الودود من الصبور من الشكور من الباعث من الوارث من القادر من المقتدر من الخبير من المقيس من الاعلى من الفقير. القدير، من المتعال، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، واحد الواحد. ابن آدم ابن آدم ابن آدم تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم يا ابن آدم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل على ظهري وغدا سيأكل الدود في بطني. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا واطلب دواعي الالم واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهايه الدنيا فناء نهايه الدنيا فناء فعش فيها كريما واعتبرها عدم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب كيف انتم اذا سرى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم واشد من ذلك سيكون. كيف انتم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال واشد من ذلك سيقول
كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
قالوا اوقائل ذلك يا رسول الله؟
قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحبيب فيها حيران.
فتنة يصير الحليم فيها حيران. ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجب الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. اصبح الخصم العنيد قاضيا واصبح الذئب الداري راعيا والتبس الامر واشتبهت القضايا وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيس الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أين؟ إلى نادي الخريجين بدولة البحرين، إحدى دول الخليج العربي الإسلامي. ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل أن أقول لماذا، أحيط سيادتكم علما بأن الإسلام في هذه الأيام يخوض معركة من أعصى المعارك الشرسة. لماذا أذهب بحضراتكم اليوم إلى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لأن هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية ألقت محاضرات في الكويت ثم انتقلت إلى البحرين، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، لكن الدكتورة نوال السعداوي المصرية صاحبة كتاب المرأة والجنس، المرأة والجنس، وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلدة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج سنسوي بين المرأة والرجل في الميراث.
وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج، نشرته في اعمدة طويلة واخذت استمع واكرر، وانا لا اكاد اصدق عقلي ولا اذني. اوصل الهوان بالمسلمين الى هذا الضرب؟ اهنا على انفسنا فهنا على مثل هذه؟ ماذا جرى للاسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وانا لا اريد ان ابكي ولا اتباكى، فان المقام اجل من البكاء، المقام اجل من البكاء واخطر من العويل، لكني وقد طلب مني من ابناء الخليج ان ارد على هذه المفتريات، فسوف اصند تلك الطرهات وهاتف الخزعبلات، ولكني بعد ان ارد على تلك الطبيبة اقول لها باعلى صوتي: وهل يضر السحاب لبق الكلاب؟ هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ وماذا يصنع نقيق التصابع على شاطئ بحر داخل خضب؟ اذا سمعت التصابع ونقيقها على ساحل بحر خضب زاكر، فهل يغير نقيق التصابع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الافق فاطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شباها، ما يضر البحر امسى باخرا ان رمى فيه غلام بحجر، لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية، ولكني ابادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر، مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبة الى خديجة، تعالي الى خديجة. اتتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت. اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه، احبت اخلاقه، احبت نزاهته، احبت صفاء قلبه، احبت قيمه الاخلاقية ومثله العليا. اتدرين يا طبيبة مصر؟ مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين اصبحت اليوم تخرج البوم والغربان، التي لا تعيش في العمار انما تنعق فوق الاطلال. اتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت بشتين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها راتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها. لكنها لما علمت بامانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا اسعد الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الامين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصداقة فتكيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاترات، انما يعرفها الاقزام. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين فارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرقب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل عاملته الا وسمعت الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النظير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم اختلت خديجة بصديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة، كيف حال محمد في معاملاته بالاسواق؟ قال لها: يا سيدتي، والله ما كذب وما حلف بالله ابدا وما رفع صوته في السوق ابدا، وان الذي ادهشني وحيرني اننا ونحن راجعون الى مكة والشمس حامية الرصيص في برجها اذا بسحابة تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها: يا خديجة، قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا الجزاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها: ان الذي خيرني ان سحابة كانت تسير فوق رأس محمد حيثما صار وانما توجه. ورأت العتيقة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فهمها وعمق بصيرتها ان هذا المخلوق ليس انسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ ليكون لها زوجا وتكون له زوجة. لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج؟ ألم تقل بنت شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشرة؟ فالحياء خلقها والادب عفافها والعفاف زينتها والخلق تاجها. ارسلت اليه صديقتها نفيسة والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة. وان شئت فقل 25 عاما، فان العدد من الثلاثة الى العشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك: ثلاثة بالتاء كل العشرة في كل ما احاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما. وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة، ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر: على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه، ولا على انها عاشقة جماله، انما نظر اليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ. وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر امه. فمن اين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما حدا. لكن الطبيبة قالت: واني وان كنت الاخير جماله لآتم بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها: يا طبيبة مصر الزائفة، فوا أصفى كم يدعي الفضل ناقص، ووا عجبا كم يظهر النقص فاضله. يا طبيبة مصر، اقرأي السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيد، ودعيت يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة. فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفخ. يا طبيبتنا، ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبا الباكر: سمعت صمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم. فقلت لصاحب لي يرعى الغنم: لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان. ليلة زفاة عند بعض الناس يثمرون ويفرضون، اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع الثامرين، وقال لصاحب له: لو نظرت لغنم حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، ظننت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما قرأت وما رأيت وما سمرت. هذا هو محمد وتلك حياته وتلك حياته. فاذا كان هناك من الفئران من يحاول ان ينافل الوسود في حريمها فنحن نقول له يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لقد وقف ابو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاة الرسول على خديجة. اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بانغام الاتها، ولم تضر بنت الحان، لم تضر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا، ولم ينشد المنشد قائلا هراء الحب سكارى مثلنا، ولم يقل القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا، لم يقل المطربون كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا، ليسهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا، لم يكن ليلة زفافه اسم ولا رجس ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف خطيبا وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وفرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يوزن به فتى من قريش الا رجع به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فيش وتشبيه. صحيفة اخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. ثم قال ابو طالب وان كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الرذيلة. هذه قصة زواجه بخديجة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمة الثانية تقول الطبيبة ان الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة في بلاغة وعمى الحق. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مطبقا مثلها ما صدق هذا الكلام. هذا الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأي قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي، يا ايها النبي، واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع ان يقول يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين ادين عليكن من جلابيبكن، اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة لحاكم الامة للحاكم العظيم للامة للقائد العظيم للامة للاستاذ الجليل للامة، فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتهاون فيه كبيرة من الكبائر. ماذا يا رب العزة؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق وقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك، لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها، وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا: فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق. فاذا رايت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم ان المقام فصيح، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. اذا رايت الحكم قد بدأ بخطاب الحبيب فاعلم بانه خطير. خطورة القتال: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي قل لازواجك، وبدأ بالازواج، بازواج المصطفى، مع انهن العفيفات الكريمات الطيبات السائحات المسلمات المؤمنات القانتات التائبات. بدأ بهن. لماذا؟ حتى لا تقول احدى نساء المؤمنين ان هذا الخطاب خاص بازواج النبي. الله نص على ذلك وقال: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يرخين الثياب من فوق الرؤوس. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات، المرة الاولى من رحم امها وليدها، والمرة الثانية من بيت ابيها زوجة الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائده وكان الرسول زعيمه وكان القرآن امامه وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات، الاولى وليدة من رحم امها الى هذه الدنيا، والثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، انما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. اخبرني احد الصالحين بانه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يظهر ما امر الله بستره من ملامح العفة، وتميل اليه مرة ويميل اليها مرة في اكبر مدن القاهرة، في اكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل اليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه، يسيل لعابه شعب مصر المصر. انها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا طبيبة إن كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متنافر، غزاه الشيط طحنه الشيط، ومع ذلك لا استحياء من الله. إن كنت لا تريدين الحجاب، إن كنت لا تضعينه على رأسك، فإن من كره شيئا عاداه. دعي أصحاب الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم تؤمنين به كجنب الفرفر الذي مات منذ يومين، لقد مات زعيم الوجودية. إن كنت لا تريدين أن تتوجهي إلى مكة فتوجهي إلى باريس مدينة الله، لكن لا تكذبي ولا تنفق الحقائق ولا تزيف القوم. اليهود لا يعرفون الحجاب، انما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الاغراء، هم المشهورون بسلاح الاغراء بسلاح الاغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأس يحيى على طبق من ذهب، واهدوه الى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك الصفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. اللهم احم شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة عجلت عن دواء نفسها، يا طبيبة حارب دوائها وخالفها حقائقها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها، فلما قامت المرأة واقفة رفع ثوبها وكشفت عورتها، المرأة المسلمة، فنادت المرأة يا محمد. وترامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحيله الشيطانية ان يربط طرف ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. أتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ أتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال، ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الاولين والاخرين. اتدرون ماذا قال؟ هل عصى؟ هل مسح على ظهر اليهودي بكف الحنان؟ لا،
لقد بلغ السيل الصغرى وجاءت الحزام الصبيين وغرى المرجل ثم انفجر ولم يبق في طرف الصقر منزع لا امام من يهود. حلف النبي قائلا والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد. واذا حلف محمد فيمين محمد منجد. ما حلف في يمين قط. حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع. والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة. قضية كشف سوءة امرأة مسلمة. كشف عورة امرأة مسلمة. امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لا بد ان تستأصل. والا كممت الجسم كله. لم يساكنونا. قال اليهود يا محمد سنرحل من المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام لا غير. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر. عند غروب شمس اليوم العاشر ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء. لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. اي حياة. والرجل الحريص على الحياة جبان يخشى الموت. ولذلك تحداهم الله قائلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له ابدا بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لتحقرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء انما حاربوهم باسم الله ورسوله. ستصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله. لتدخلنه امنين امنين رافعين راياتنا لا اله الا الله. اليهود لعاج. لعاج مستأنسة. لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ. اسأل التاريخ عن حرب 48. وماذا كانت تصنع الله اكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين اذا سمعوها كما تولي الفئران من وجه الاسى. اليهود في فج الاسلام كشفوا عورة امرأة. واليهود في القرن 20
كشفوا عورات نساء المسلمين، اليسوا هم اصحاب محلات الازياء؟ اليسوا هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصبر ميني والميني ميني 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 جيب؟ اليسوا هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم اعداء الله وقتلة الانبياء. يا دكتورة ان السفورة بدعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله، تفهمي ما تقولين؟ ومن العار ان يقول الانسان ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا أثم لا يندم. ايها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع من قدمي الطريق. اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، الى هناك حيث طبيبة مصر، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ وما مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، اذكروه يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتابوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك ان الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة، اي ان الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترف: لماذا يا رب اعطيت المرأة نصف الرجل واعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو ان الدكتورة قرأت احكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة احيانا تأخذ نصف التركة اذا كانت بنتا وحدها، واحيانا تأخذ الثلثين اذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب ايا كانت الاحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث ابدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وان كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت. اذا كان معها اخت غيرها فان الاثنتين ياخذان الثلثين. اما اذا كان هناك ولد ذكر وبنت انثى، اخذ الولد مثل حظ الانثيين. لماذا؟ لان الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فاذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فان الغنى بالغر. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى: يحاسب آدم وحواء، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا، انما قال فتشقى. خاطبهما اولا بخطاب المثنى فلا يخرجنكما يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. الخطاب لادم وحواء، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما انت وزوجك من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيان انتما، انما قال فتشقى انت وحدك، لان المرأة لا شقاء عليها، فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة، انت الذي ستشقى يا آدم، ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام، المرأة في بيتها لا نفقة عليها، حتى لو احتاج زوجها فليس له ان يأخذ من مالها الا برضا نفسها. قال تعالى فانفضن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة اذا كانت غنية ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاة ماله لزوجه لزوجته اذا كانت فقيرة. لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه شرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة لان نفقتها واجبة عليه. ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدين، لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك لانها لها حق واجب فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لاولادك لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة، الرجل يسعى ويكب والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا كنت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولي فاجد مجاري وبيوت مهدمة وغمض وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للاطفال لان النساء موظفات والاطفال في حاجة الى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده، لان الله لم يقل والفزازات يرضعن اولادهن ولا ريري ريري يرضع الاطفال، انما قال والوالدات يرضعن اولادهن. اتدرون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى فكرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الام التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفر اللون. اتدرون لماذا؟ لان الصيدلية الالهية خلطته ببعض الادوية التي تكسب الولد مناعة ضد الامراض المعدية. لبن الام ضارب في الصيد يعطيهم في الشتاء جهاز تكليف في صدر الام. الام ترضع ولدها الحنان والرحمه بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه اخذته عمته خالته جارته يبكي، فاذا ما وضع على صدر امه قص عن البكاء من الذي اشعره واعلمه ان هذه امه، انه يعلمها، انه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعه الرضاعه. ولذلك فان الام التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأدلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له، فقد هجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. اذا ضاع مفتاحه فينام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما حجرت النساء البيوت اكسرت المصابيح ثم مات. فعاشوا حروب منع الحمل. اثبت الاطباء وعلى رأسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ بجامعة عين شمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المرأة بانسداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونة، الحبوب الملعونة التي سخرت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى بامراض السرطان. اطفال انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب، تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال يسيء هذا المبلغ على النساء الموظفات، وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن، وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كانت. اصبح الرجل يتزوج بالثلاجة لا ياكل الا منها قطعة جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق. قطعة جبن معفنة. البيوت اصبحت خاوية من الراحة ومن السكن، وبعد ذلك تطالب الطبيبة بالمساواة وتستأنف حكم الله امام محكمة النقض، ان حكم الله لا يقبل النقض ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ذات المرأة فقد اعطى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجتي احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقطع، ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها، لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع، لا تقل لها انت ذميمة الخلقة، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فوثق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له: بلغ هذا الذي وثق على الكلب الاسود وقل له: اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ يا معشر السادة الاعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه. فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك ان عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان: اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب وطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الوفد، حزب الكتلة، حزب الاحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي، ان الرسول قال عن عائشة: هي الصديقة بنت الصديق. وقال لها ذات يوم: يا عائشة، ان جبريل يقرئك السلام. وقال عنها: والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن الا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه، وعائشة هي التي قالت: لو ان استقبلت من امري ما استقبلت لغسلت انا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، انما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، ان عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها الا مرة واحدة لتصلح بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان، ما خرجت الا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي ان يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين، أمن أجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ إن الذين يرقصون الأحزاب يسعون من وراء ذلك إلى تولي الحكم، إلى تولي الحكومة ليكونوا رؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها إلى كرسي الحكم كأندير غندي أو غلد نائر؟ ان عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته: لن يصلح قوم ولوا امرهم امرأة. فهل ترؤس الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من اهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ انه الغباء، وان شئت فقل انه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت انا لا اعترف بالازهر لان الازهر مؤسسة اقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك لبعض الادلة فقالت اليس الازهر هو الذي مسد الملك فاروق الى الحسين الى سيدنا محمد؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الاشتراكية من الاسلام؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الرأسمالية من الاسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الازهر ان اليهودية في الاسلام. هذا كلامه والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة عندما تقولين هذا الكلام عن الازهر فقد هدمت 1000 عاما من عمر الازهر. الازهر له تاريخه على امتداد 1000 عام. اذا تكلمت عن الازهر فتكلمي عن الازهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي وامام الامام الجليل حسن البنا محمد عبده الشهيد الجليل سيد قطب الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد فرغلي. هذا هو الازهر. الشيخ الخضر حسين الشيخ عبد المجيد سليم. هؤلاء جبال قمم الجبال. اما اذا تكلمت عن الازهر بعد قيام الثورة فنحن لا نعترف بهذا الكلام لان الازهر عندما قامت الثورة حطمت اقدار الرجال وقضت على الازهر جعلت من الازهر دكاترة ولصنف وبكالوريوس حتى ان بعض المدرسين اقسم لي قائلا احد مدرس الازهر جاءه طالب ليلتحق بالازهر فساله ماذا احفظ من القرآن فقال له الفاتحة وقل هو الله احد والمعوذتين قال له الا تحفظ شيئا اخر قال له انا صريح معك فلا تدعني اخرج عن صراحتي فقال له المدرس احلفت عليك بالله الا تحفظ شيئا من اغاني عبد الحليم حافظ فقال له كلها والحمد لله اتريد ان تسمع منها شيئا فقال له المدرس كل حاجة اي حاجة. هذا اظهر الثورة اظهر الثورة لا يكلمني عن الازهر ايام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخديوي العلماء الى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي كنا من قمم العلماء ومقياس العالم ان يخشى الله وجيء بالطعام ونصب في الموائد وكان يتوسط الاناء كان الاناء الكبير الذي يتوسط الاطباق مليئا بالارض فقال الخديوي للشيخ حسن العدوي كل يا حسن فامتنع الشيخ ان قال لماذا لا تاكل طعامنا فسكت الشيخ فقال له الخديوي حلفت عليك بالله لتاكلن فمد الرجل يده الى طبق الارز مد العالم يده الى طبق ارز الخديوي واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصر الارز فسار دما. فقال الشيخ للخديوي اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا دم الرعية دم المساكين دم البلساء. هذا هو الازهر في ساعة علمائه. اظهر سنة 19 يوم وقف امام الامبراطورية العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. اظهر الامام الشيخ محمد فرغلي والشيخ محمد الاودن كمن من كمن الاسلام. اما اظهر الثورة فقد كفنوه ودفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات. وارحم الله ازهرنا الشريف وارحم الله رجال الابرار الاخيار الاتقياء الذين ما ركبوا المرسيدس ذات يوم وما وضع امام ابوابهم كشك الحراسة وما وضعت الجنود على الابواب وما لبسوا ثياب الافرنج وما لقبوا انفسهم بلقب الدكتوراه. هل قال الرسول يا دكتور ابو بكر يا دكتور عمر بن الخطاب؟ دكتور كلمه لاتينيه حتى القسس في الكنيسه لا يرضون ان يلقبوا بلقب الدكتور. القسس اللي معاهم دكتوراه في الانفاس والطب لا يرضون ان يلقبوا انفسهم بلقب الدكتور. يقول يا بابا البابا احيانا اللي ملناش بابا قول يا بابا قول يا بابا. انما دكتور دكتور وثياب فرنجيه واغاني واوروبا وفتاوى ومرسيدس وستاير مرحاه. يا دكتوره اقرأ التاريخ. وقبل ان افارق هذا الموقف اسال الله لك الهدايه، اسال الله ان يرشدك الى طريق الحق. اللهم ان كان قد سبق في علمك انها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم اعز من اعز دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد. ايتها الطبيبة المصرية خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين وقسمة الله في الميراث عادلة والحجاب فرض من فرائض الاسلام والاظهر على امتداد الف سنة هو مأوى الرجال ومعهد الابطال. وقد كذبت فيما قلت فإلى الله اشكوك لان الاعتداء على الاسلام لا يحقق فيه الا الواحد الديان. اقول قولي هذا واستمد من الله النصر للاسلام. اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم ارفع راياتنا اللهم احد صفوفنا اللهم اهزم اعداءنا اللهم اهزم اعداءنا اهزم مرضانا وارحم مرضانا اهزم مرضانا ارحم مرضانا بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاماجد اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم صلاة وتسليما يلقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله.
عفوا، لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.